يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل في التعليق على اختصار علوم الحديث للإمام ابن كثير عليه رحمة الله، فذكر من الأبواب، قال: ذكر تعداد أنواع الحديث. من كان هذه التسمية من وضع الإمام ابن كثير لا من وضع ابن الصلاح صاحب المقدمة عليه رحمة الله. وقد أشار المحقق إلى أن ابن الصلاح سماها أو عنون هذا الباب بقوله: وهذه فهرسة أنواعه. طيب، قال: صحيح. فبدأ بتعداد هذه الأنواع بحسب ما رتبه هو أو أعاد ترتيبه مع شيء من الاختصار الذي وعد به، يعني الاختصار في تعداد أنواع الحديث. قال: صحيح، حسن، ضعيف، مستند، متصل، مرفوع، موقوف، مقطوع، مرسل، منقطع، معضل، مدلس، شاذ، منكر، ما له شاهد، زيادة الثقة، الأفراد، المعلل، والمضطرب، والمدرج، الموضوع، المقلوب، معرفة من تقبل روايته، معرفة كيفية سماع الحديث وإسماعه، وأنواع التحمل من إجازة وغيرها، معرفة كتابة الحديث وضبطه، كيفية رواية الحديث وشرط أدائه، آداب المحدث، آداب الطالب، معرفة العالي والنازل، المشهور، الغريب، العزيز، غريب الحديث ولغته، المسلسل، ناسخ الحديث ومنسوخه، المصحف إسنادا ومتنا، مختلف الحديث، المزيد في الأسانيد، خفي المرسل، معرفة الصحابة، معرفة التابعين، معرفة أكابر الرواة، عن الأصاغر. هنا معرفة يقصد رواية الأكابر عن الأصاغر. قال: المدبج، رواية الأقران، معرفة الإخوة والأخوات، رواية الآباء عن الأبناء عكسه، يعني عكس الأول، يعني رواية الأبناء عن الآباء، إذ هذا هو الأصل. قال: من روى عنه اثنان، مقدم أو متقدم ومتأخر. هذا يعني متقدم ومتأخر في الرواية عن الشيخ، فبينهما فارق زمني من جهة الوفاة. هذا هو المقصود، من روى عنه اثنان، متقدم يعني هذا سبق أن أخذ عن هذا الشيخ، ثم يأتي الشيخ لربما يعمر، فيأتي الحدث يعني الصغير أو طالب العلم في آخر حياة هذا الشيخ، فيسمع منه أيضا ما أخذه عنه من تقدم أو تقدمت وفاته وأخذ عنه، يعني في أول ما كان الشيخ يحدث. لهذا قال: من روى عنه اثنان متقدم ومتأخر. قال: من لم يروي عنه إلا واحد. قال: من له أسماء ونعوت متعددة، يعني هذا الراوي الذي يعرف بأسماء متعددة وأوصاف متعددة. قال: المفردات من الأسماء. قال: معرفة الأسماء والكنى، من عرف باسم دون كنيته. معرفة الألقاب، المؤتلف والمختلف، يعني من الأسماء التي تتفق، قال بعدها: والمتفق والمفترق، الذي ربما تتفق أسماؤهم لكن يعني هما يعني شخصان مختلفان. قال: نوع مركب من اللذين قبله. قال: نوع آخر من ذلك. قال: من نسب إلى غير أبيه، كابن علي مثلا نسب إلى أمه، يعني كان يكره أو كان يكره رحمة الله عليه إسماعيل بن علي أن ينسب أو أن يذكر بهذا. قال: الأنساب التي يختلف ظاهرها وباطنها. قال: معرفة المبهمات. قال: تواريخ الوفيات. معرفة الثقات والضعفاء. قال: من خلط في آخر عمره. معرفة الطبقات، أي طبقات الرواة. معرفة الموالي من العلماء والرواة. الموالي هؤلاء جمع من الرواة، يسمى فلان ابن فلان مولى فلان، أو مولى أي أنه كان من موالي هذه القبيلة، ومنهم يعني من الرواة كثير. قال: معرفة بلدانهم وأوطانهم، يعني معرفة بلدان الرواة وأوطانهم، يعني قال البصري قال الدمشقي ونحو ذلك. هذا إلى هنا يذكر رحمة الله عليه الفهرست الذي وصل إليه والذي جمع فيه الأبواب والأنواع التي سيذكرها في مختصره، ويأتي بشرحها والتعريف بها والتمثيل لها. لهذا قال بعد ذلك: وهذا تنويع الشيخ أبي عمرو وترتيبه رحمه الله. قال: وليس بآخر الممكن في ذلك. قال: فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى. هذا كلام من الصلاح. إذ لا تنحصر أحوال الرواة وصفاتهم وأحوال متون الحديث وصفاتها. هنا ابن الصلاح تلاحظون عليه رحمة الله يقول أن هذه الأنواع التي ذكرتها ليست منحصرة، لأن أحوال الرواة وأحوال المتون وكذا أسانيد الأحاديث غير منحصرة. قال وإنما كأنه ذكر هذا للملاحظة، وإنما ذكر هذا على وجه التقريب، على وجه التقريب كما سنذكره لأنواع الحديث، ولم يدعي أنه جمع جميع أنواع الحديث. قال ابن كثير: قلت وفي هذا كله نظر. قال: بل في بسطه هذه الأنواع إلى هذا العدد نظر، إذ يمكن دمج بعضها في بعض، وكان أليق مما ذكره. ثم إنه قد فرق بين متماثلات منها بعضها عن بعض، وكان الأليق ذكر كل نوع إلى جانب ما يناسبه. هذا اعتراض من ابن كثير سنذكره ونذكر ما فيه، هذا اعتراض ابن كثير على ما ذكره ابن الصلاح عليه رحمة الله. ثم قال: ونحن، هذا كلام ابن كثير، قال: ونحن نرتب ما نذكره على ما هو الأنسب، يعني هذا من جهة الترتيب، وربما أدمجنا بعضها في بعض، يعني لربما هذه المتماثلات التي يعني ذكرها ابن الصلاح وفرق بينها، يعني ندمج هذه في تلك. قال: طلبا للاختصار والمناسبة، يعني هذا حيث أنه سماه مختصرا أيضا، فكان هذا الأليق به أن يرتب ثم أن يختصر وأن يدمج بعض الأنواع في مثيلتها. قال: وننبه على مناقشات لا بد منها إن شاء الله تعالى، يعني مع مناقشة الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله. هذا ما ذكره ابن الصلاح عليه رحمة الله تحت هذا الباب، وما تعقب به الإمام ابن كثير عليه رحمة الله، فذكر تحت وعنونا بقوله: ذكر تعداد أنواع الحديث، فذكر الصحيح والحسن والضعيف إلى غير ذلك إلى آخر كلامه إن شاء الله تعالى. وهذا العنوان الذي سبق أن ذكرناه وأشرنا إليه من وضع ابن كثير، وما ابن الصلاح كما سبق أن أشرنا فقال: هذه فهرست أنواعه، أي جملة الفهرست، أي جملة عدد الكتاب، يعني الكتاب وما تضمنه من أبواب وأنواع، وهي لفظة فارسية الفهرس والفهرست. وقد سبق أن ذكر ابن كثير عدد هذه الأنواع عند ابن الصلاح بقوله: وقد ذكر من أنواع الحديث 65، 65. والظاهر أنه لم يرد تعيين عددها ولا حصرها، يعني ابن الصلاح ما أراد أن يعين عددها ولا حصرها. والدليل قوله كما سمعتم مباشرة بعد أن ذكر هذه الأنواع، قال: وليس بآخر الممكن في ذلك، يعني بإمكان المرء أن يزيدها أنواعا. قال: فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى، إذ لا تنحصر أحوال الرواة وصفاتهم وأحوال متون الحديث وصفاتها. وهو كلام سائغ مقبول من ابن الصلاح، إذ كان بإمكانه عند تعداده لهذه الأنواع أن يذكر الحسن مثلا بنوعيه، لذاته ولغيره، والضعيف وشديد الضعف، وما له شاهد وما له تابع، والمؤنن والمعنعن، وغير هذه الأنواع. ثم لو عددنا ما سطره لفاقت العدد المصرح به، يعني العدد الذي سبقا أشار إليه ابن كثير أنه قد ذكر من الأنواع 65. فإذا جئنا إلى ما فهرس به لا وجدنا بونا بين ما ذكره جملة وما فصل فيه. يقول يعني ابن كثير الإمام معقبا ومتعقبا، يقول: قلت وفي هذا كله نظر، يعني ما ذكره ابن الصلاح، بل في بسطه هذه الأنواع إلى هذا العدد نظر، إذ يمكن إدماج بعضها في بعض، وكان أليق مما ذكره. ثم إنه فرق بين متماثلات منها بعضها عن بعض، وكان اللائق ذكر كل نوع إلى جانب ما يناسبه. هذا كلام ابن كثير. وهذه الجملة من الإمام ابن كثير في الحقيقة لا تلائم المقام ولا المقال، فكان الأنسب عنده على أن على ابن الصلاح الاختصار وجمع المتماثلات لا هذا التطويل والتفريع. فالجواب عن هذا أو عن ما تعقب به واستدركه الإمام ابن كثير، أولا أن ابن الصلاح الإمام قد صرح من أن العدد قابل للزيادة والاجتهاد، وإنما ذكر شيئا منها على وجه التقريب للمصطلحات لا الحصر، فهو في الحقيقة مختصر وملخص لهذه الأنواع في الحقيقة، كما سنذكر أن من العلماء من زاد على هذا. لكن ابن الصلاح مع ما فهرس به فهو في الحقيقة مختصر وملخص لهذه الأنواع، لذا قال: ولكنه نصب من غير أرب، يعني التوسع في هذا. يقول ابن الصلاح هذا يعني إنسان سيتعب نفسه فقط. ثانيا أن مثل هذه الإطلاقات من الإمام ابن الصلاح التي ذكرنا للإنسان أن يجتهد وأن يزيد على ما ذكرته، تركت المسألة قابلة لكل اجتهاد. فجاء البلقيني في محاسن الاصطلاح فزاد 5 أنواع، ثم زاد تلميذه الزركشي بعده 8 أنواع، وهكذا حتى إلى أن جاء الحافظ بن حجر ووعد من أنه سيزيد في تعداد أنواع الحديث على من سبقه بعد أن يختم نكته، لكنه لم يفعل. ثم جاء الإمام السيوطي فبلغ بها 100 نوع في كتابه البحر الذي زخر. والملاحظ أن الاعتراضات الموجهة للإمام ابن الصلاح تصب إما في إطار أو بسبب عدم ترتيبه لكتابه، أو لإهماله بعض الأنواع فلم يذكرها، أو لتفريقه بين المتماثلات والمتداخلات كما قال ذلك الحافظ بن حجر في نكته وغيره. وقد أجاب الحافظ عن التداخل والتماثل هذا بأن المصنف قصد تعريف الجزئيات، يعني هذا التفصيل قصد تعريف أو قول بعض الجزئيات، ففصل في بعض الأنواع وترك الأنواع الأخرى. فبأن فالمصنف قصد تعريف الجزئيات التي تندرج تحت أصل عام، كرواية مثلا الأكابر عن الأصاغر، وهذه تندرج الذي هذا الجزئية هذه تندرج تحت رواية الأكاب الآباء عن الأبناء، أو يندرج تحته رواية الآباء عن الأبناء، رواية الآباء عن الأبناء تندرج تحت الأصل العام اللي هي رواية الأكابر عن الأصغر، وهكذا رواية الشيخ عن التلميذ مثلا وهكذا. فهذه الجزئيات تندرج تحت أصل عام، تندرج تحت أصل عام. أما عن عدم ترتيب ابن الصلاح عليه رحمة الله لكتابه ومصنفه، فقد اصطلح على ترتيب في الحقيقة يخصه، فجمع ما يخص الإسناد وحده، وجمع ما يخص المتن لوحده، وكذا ما يخص صفات الرواة كذلك هذا النوع لوحده وهكذا. ثم هو قد جمع إذا نظرنا متفرقات هذا الفن وهذا العلم من كتب طوال مسندة غير مرتبة في هذا الحجم المختصر اللطيف، ورأى أن تحصيله وإلقاءه على طالبيه أهم من صرف العناية إلى حسن ترتيبه. وأما عن إهماله لبعض الأنواع والتي لم يذكرها فقد أجابه عن نفسه وقال: وليس بآخر الممكن في ذلك، فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى. وقد نقل الحافظ عليه رحمة الله كلاما للحازمي جاء فيه قال: أعلم أن علم الحديث يشتمل على أنواع كثيرة تقرب من 100 نوع، وكل نوع منها قال علم مستقل. يعني لو أخذنا بعض الأنواع هذا، لو إنسان ينظر في بعض أنواع الحديث قد كتب فيها المجلدات، مثل رواية الإخوة أو الإخوة عن الأخوات، وكتب الطبقات والأنساب ونحو ذلك. هذا قال لو نظرنا، وحتى يعني هذه الأنواع هي في الحقيقة وكذا، حتى الحديث الموضوع يعني اللي فيه مجلدات، فكل نوع كما ذكر الحازمي علم مستقل. قال: لو أنفق الطالب فيه عمره لما أدرك نهايته. يقول حافظ بن حجر: وقد فتح الله تعالى بتحرير أنواع زائدة على ما حرره المصنف، تزيد على 35 نوعا. قال: فإذا أضيفت إلى الأنواع التي ذكرها المصنف يقصد ابن الصلاح تمت 100 نوع. قال: كما أشار إليه الحازمي وزيادة. انتهى كلامه. لكنه كما مر معنا لم يوفي ولم يصل إلى مبتغاه، يعني الحافظ بن حجر، وترك ذلك إلى الإمام السيوطي الذي نان ذلك في كتابه البحر. وأما عن كيفية تعداد الإمام بن الصلاح لأنواع الحديث، وجعله فهرسا لها في مقدمة كتابه، فقد صرح تلميذه وصاحبه، لأن نجد أنه جعل هذا الفهرس في أول كتابه قبل أن يباشر الشرح، قبل أن يباشر. لهذا بعض العلماء يقولون أن الفهرس هذا الأفضل أن يجعل في أول الكتاب لا في آخره، وأخذا عن بعمل بعض العلماء السابقين. فهذا الفهرس الذي ذكره رحمة الله عليه في مقدمة كتابه، فقد صرح تلميذه قلت وصاحبه المحدث فخر الدين عمر بن يحيى الكرجي بأن الشيخ يعني ابن الصلاح كان إذا حرر نوعا من هذه الأنواع واستوفى التعريف بها وأورد أمثلته، يعني أمثلة هذا النوع وما يتعلق به، أملاه يعني أملاه على الطلاب، ثم انتقل إلى تحرير نوع آخر. قال فلأجل هذا احتاج إلى سرد أنواعه في خطبة الكتاب، يعني كان بعد ما يملي هذا الجزء أو هذا النوع فيجعل هذا النوع يكتبه في مذكرة له أو في ورقة أو في فهرس أنه يعني قد يعني أخذ مع الطلاب هذا النوع من الحديث، فكان يكتبه في خطبة كتابه. قال لأنه صنفها بعد فراغه من إملاء الكتاب ليكون، قال عنوانا للأنواع، ليكون عنوانا للأنواع، ولو كانت قال محررة الترتيب على الوجه المناسب ما كان سرده للأنواع في الخطبة كثير الفائدة، كثير الفائدة. انتهى كلام الكرجي، بمعنى أنه جعل الفهرس بعد أن أملى الكتاب ليطلع الطلاب أو الطالب لهذا العلم على مضامين الكتاب وما حواه هذا المصنف، وما حواه هذا المصنف، لأنه لربما يبحث عن بعض أنواع الحديث أو عن مسألة ما تخص مصطلح الحديث فلا يجده في مقدمة كتابي أو في كتاب ابن الصلاح، مقدمة ابن الصلاح هذه. لهذا ذكر ما توصل إليه اجتهاده في مقدمة كتابه، وذكر أنه ليس يعني اعتذر على أنه لربما فاتته بعض الأنواع، والمسألة كانت عنده خاضعة لنوع اجتهاد. هذا قضية الاختصار وأنها من المتماثلات. نجد أن كما ذكرنا أن ابن الصلاح يعني هذا إجابة على ما تعقب به الإمام ابن كثير، أن مع ما لربما فيه شيء من التوسع إلا أن ابن الصلاح جاء إلى كتابه وصرح أنه مع هذا الكتاب يعني يحتاج إلى لربما شيء، أو العلم هذا يحتاج إلى تنويع آخر، وكأنه مع ما ذكره من أنواع كتابه لا يزال من المختصرات، ثم هو رحمة الله عليه يعني الجهد الذي بذله وإذ أخرج هذا العلم بعد النظر في تلك المطولات المسندة وغير المرتبة، يعني لهذا نال كما ذكرنا سابقا يعني رحمة الله عليه نال كتابه هذا مرتبة عند العلماء، وطلاب هذا العلم. هذا يعني آخر ما أعلق به على هذه الجزية من هذا الكتاب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل في التعليق على اختصار علوم الحديث للإمام ابن كثير عليه رحمة الله، فذكر من الأبواب، قال: ذكر تعداد أنواع الحديث. من كان هذه التسمية من وضع الإمام ابن كثير لا من وضع ابن الصلاح صاحب المقدمة عليه رحمة الله. وقد أشار المحقق إلى أن ابن الصلاح سماها أو عنون هذا الباب بقوله: وهذه فهرست أنواعه. طيب، قال: صحيح. فبدأ بتعداد هذه الأنواع بحسب ما رتبه هو أو أعاد ترتيبه مع شيء من الاختصار الذي وعد به، يعني الاختصار في تعداد أنواع الحديث. قال: صحيح، حسن، ضعيف، مسند، متصل، مرفوع، موقوف، مقطوع، مرسل، منقطع، معضل، مدلس، شاذ، منكر، ما له شاهد، زيادة الثقة، الأفراد، المعلل، والمضطرب، والمدرج، الموضوع، المقلوب، معرفة من تقبل روايته، معرفة كيفية سماع الحديث وإسماعه، وأنواع التحمل من إجازة وغيرها، معرفة كتابة الحديث وضبطه، كيفية رواية الحديث وشرط أدائه، آداب المحدث، آداب الطالب، معرفة العالي والنازل، المشهور، الغريب، العزيز، غريب الحديث ولغته، المسلسل، ناسخ الحديث ومنسوخه، المصحف إسنادا ومتنا، مختلف الحديث، المزيد في الأسانيد، خفي المرسل، معرفة الصحابة، معرفة التابعين، معرفة أكابر الرواة، عن الأصاغر. هنا معرفة يقصد رواية الأكابر عن الأصاغر. قال: المدبج، رواية الأقران، معرفة الإخوة والأخوات، رواية الآباء عن الأبناء عكسه، يعني عكس الأول، يعني رواية الأبناء عن الآباء، إذ هذا هو الأصل. قال: من روى عنه اثنان، مقدم أو متقدم ومتأخر. هذا يعني متقدم ومتأخر في الرواية عن الشيخ، فبينهما فارق زمني من جهة الوفاة، هذا هو المقصود. من روى عنه اثنان متقدم، يعني هذا سبق أن أخذ عن هذا الشيخ، ثم يأتي الشيخ لربما يعمر، فيأتي الحدث يعني الصغير أو طالب العلم في آخر حياة هذا الشيخ فيسمع منه أيضا ما أخذه عنه من تقدم أو تقدمت وفاته وأخذ عنه، يعني في أول ما كان الشيخ يحدث. لهذا قال من روى عنه اثنان متقدم ومتأخر. قال من لم يروي عنه إلا واحد، قال من له أسماء ونعوت متعددة، يعني هذا الراوي الذي يعرف بأسماء متعددة وأوصاف متعددة. قال المفردات من الأسماء. قال معرفة الأسماء والكنى، من عرف باسم دون كنيته. معرفة الألقاب، المؤتلف والمختلف، يعني من الأسماء التي تتفق، قال بعدها والمتفق والمفترق، الذي ربما تتفق أسماؤهم لكن يعني هما يعني شخصان مختلفان. قال نوع مركب من اللذين قبله. قال نوع آخر من ذلك. قال من نسب إلى غير أبيه، كابن علي مثلا نسب إلى أمه، يعني كان يكره أو كان يكره رحمة الله عليه إسماعيل بن علي أن ينسب أو أن يذكر بهذا. قال الأنساب التي يختلف ظاهرها وباطنها. قال معرفة المبهمات. قال تواريخ الوفيات. معرفة الثقات والضعفاء. قال من خلط في آخر عمره. معرفة الطبقات، أي طبقات الرواة. معرفة الموالي من العلماء والرواة. الموالي وهؤلاء جمع من الرواة، يسمى فلان ابن فلان مولى فلان، أو مولى أي أنه كان من موالي هذه القبيلة، ومنهم يعني من الرواة كثير. قال معرفة بلدانهم وأوطانهم، يعني معرفة بلدان الرواة وأوطانهم، يعني قال البصري قال الدمشقي ونحو ذلك. هذا إلى هنا يذكر رحمة الله عليه الفهرست الذي وصل إليه والذي جمع فيه الأبواب والأنواع التي سيذكرها في مختصره ويأتي بشرحها والتعريف بها والتمثيل لها. لهذا قال بعد ذلك وهذا تنويع الشيخ أبي عمرو وترتيبه رحمه الله. قال وليس بآخر الممكن في ذلك. قال فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى، هذا كلام الصلاح، إذ لا تنحصر أحوال الرواة وصفاتهم وأحوال متون الحديث وصفاتها. هنا ابن الصلاح تلاحظون عليه رحمة الله يقول أن هذه الأنواع التي ذكرتها ليست منحصرة لأن أحوال الرواة وأحوال المتون وكذا أسانيد الأحاديث غير منحصرة. قال وإنما كأنه ذكر هذا للملاحظة، وإنما ذكر هذا على وجه التقريب، على وجه التقريب كما سنذكره لأنواع الحديث، ولم يدعي أنه جمع جميع أنواع الحديث. قال ابن كثير: قلت وفي هذا كله نظر. قال: بل في بسطه هذه الأنواع إلى هذا العدد نظر، إذ يمكن دمج بعضها في بعض، وكان أليق مما ذكره. ثم إنه قد فرق بين متماثلات منها بعضها عن بعض، وكان الأليق ذكر كل نوع إلى جانب ما يناسبه. هذا اعتراض من ابن كثير سنذكره ونذكر ما فيه. هذا اعتراض ابن كثير على ما ذكره ابن الصلاح عليه رحمة الله. ثم قال: ونحن، هذا كلام ابن كثير، قال: ونحن نرتب ما نذكره على ما هو الأنسب، يعني هذا من جهة الترتيب، وربما أدمجنا بعضها في بعض، يعني لربما هذه المتماثلات التي يعني ذكرها ابن الصلاح وفرق بينها، يعني ندمج هذه في تلك. قال: طلبا للاختصار والمناسبة، يعني هذا حيث أنه سماه مختصرا أيضا، فكان هذا الأليق به أن يرتب ثم أن يختصر وأن يدمج بعض الأنواع في مثيلتها. قال: وننبه على مناقشات لا بد منها إن شاء الله تعالى، يعني مع مناقشة الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله. هذا ما ذكره ابن الصلاح عليه رحمة الله تحت هذا الباب، وما تعقب به الإمام ابن كثير عليه رحمة الله، فذكر تحت وعنونا بقوله: ذكر تعداد أنواع الحديث، فذكر الصحيح والحسن والضعيف إلى غير ذلك إلى آخر كلامه إن شاء الله تعالى. وهذا العنوان الذي سبق أن ذكرناه وأشرنا إليه من وضع ابن كثير، وما ابن الصلاح كما سبق أن أشرنا فقال: هذه فهرست أنواعه، أي جملة الفهرست، أي جملة عدد الكتاب، يعني الكتاب وما تضمنه من أبواب وأنواع، وهي لفظة فارسية الفهرس والفهرست. وقد سبق أن ذكر ابن كثير عدد هذه الأنواع عند ابن الصلاح بقوله: وقد ذكر من أنواع الحديث 65، 65. والظاهر أنه لم يرد تعيين عددها ولا حصرها، يعني ابن الصلاح ما أراد أن يعين عددها ولا حصرها. والدليل قوله كما سمعتم مباشرة بعد أن ذكر هذه الأنواع، قال: وليس بآخر الممكن في ذلك، يعني بإمكان المرء أن يزيدها أنواعا. قال: فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى، إذ لا تنحصر أحوال الرواة وصفاتهم وأحوال متون الحديث وصفاتها. وهو كلام سائغ مقبول من ابن الصلاح، إذ كان إمكانه عند تعداده لهذه الأنواع أن يذكر الحسن مثلا بنوعيه لذاته ولغيره، والضعيف وشديد الضعف، وما له شاهد وما له تابع، والمؤنن والمعنعن، وغير هذه الأنواع. ثم لو عددنا ما سطره لفاقت العدد المصرح به، يعني العدد الذي سبقا أشار إليه ابن كثير أنه قد ذكر من الأنواع 65. فإذا جئنا إلى ما فهرس به لا وجدنا بونا بين ما ذكره جملة وما فصل فيه. يقول يعني ابن كثير الإمام معقبا ومتعقبا، يقول: قلت وفي هذا كله نظر، يعني ما ذكره ابن الصلاح، بل في بسطه هذه الأنواع إلى هذا العدد نظر، إذ يمكن إدماج بعضها في بعض وكان أليق مما ذكره. ثم إنه فرق بين متماثلات منها بعضها عن بعض، وكان اللائق ذكر كل نوع إلى جانب ما يناسبه. هذا كلام ابن كثير. وهذه الجملة من الإمام ابن كثير في الحقيقة لا تلائم المقام ولا المقال، فكان الأنسب عنده على أن على ابن الصلاح لاختصار وجمع المتماثلات لا هذا التطويل والتفريع. فالجواب عن هذا أو عن ما تعقب به واستدركه الإمام ابن كثير، أولا أن ابن الصلاح الإمام قد صرح من أن العدد قابل للزيادة والاجتهاد، وإنما ذكر شيئا منها على وجه التقريب للمصطلحات للحصر، فهو في الحقيقة مختصر وملخص لهذه الأنواع في الحقيقة، كما سنذكر أن من العلماء من زاد على هذا. لكن ابن الصلاح مع ما فهرس به فهو في الحقيقة مختصر وملخص لهذه الأنواع، لذا قال: ولكنه نصب من غير أرب، يعني التوسع في هذا. يقول ابن الصلاح هذا يعني إنسان سيتعب نفسه فقط. ثانيا أن مثل هذه الإطلاقات من الإمام ابن الصلاح التي ذكرنا للإنسان أن يجتهد وأن يزيد على ما ذكرته، تركت المسألة قابلة لكل اجتهاد. فجاء البلقيني في محاسن الاصطلاح فزاد 5 أنواع، ثم زاد تلميذه الزركشي بعده 8 أنواع، وهكذا حتى إلى أن جاء الحافظ بن حجر ووعد من أنه سيزيد في تعداد أنواع الحديث على من سبقه بعد أن يختم نكته، لكنه لم يفعل. ثم جاء الإمام السيوطي فبلغ بها 100 نوع في كتابه البحر الذي زخر. والملاحظ أن الاعتراضات الموجهة للإمام ابن الصلاح تصب إما في إطار أو بسبب عدم ترتيبه لكتابه، أو لإهماله بعض الأنواع فلم يذكرها، أو لتفريقه بين المتماثلات والمتداخلات، كما قال ذلك الحافظ ابن حجر في نكته وغيره. وقد أجاب الحافظ عن التداخل والتماثل هذا بأن المصنف قصد تعريف الجزئيات، يعني هذا التفصيل قصد تعريف أو قل بعض الجزئيات، ففصل في بعض الأنواع وترك الأنواع الأخرى. فبأن فالمصنف قصد تعريف الجزئيات التي تندرج تحت أصل عام، كرواية مثلا الأكابر عن الأصاغر، وهذه تندرج الذي هذا الجزئية هذه تندرج تحت رواية الأكاب الآباء عن الأبناء، أو يندرج تحته رواية الآباء عن الأبناء، رواية الآباء عن الأبناء تندرج تحت الأصل العام اللي هي رواية الأكابر عن الأصغر، وهكذا رواية الشيخ عن التلميذ مثلا وهكذا. فهذه الجزئيات تندرج تحت أصل عام، تندرج تحت أصل عام. أما عن عدم ترتيب ابن الصلاح عليه رحمة الله لكتابه ومصنفه، فقد اصطلح على ترتيب في الحقيقة يخصه، فجمع ما يخص الإسناد وحده، وجمع ما يخص المتن لوحده، وكذا ما يخص صفات الرواة كذلك هذا النوع لوحده وهكذا. ثم هو قد جمع إذا نظرنا متفرقات هذا الفن وهذا العلم من كتب طوال مسندة غير مرتبة في هذا الحجم المختصر اللطيف، ورأى أن تحصيله وإلقاءه على طالبيه أهم من صرف العناية إلى حسن ترتيبه. وأما عن إهماله لبعض الأنواع والتي لم يذكرها، فقد أجابه عن نفسه وقال: وليس بآخر الممكن في ذلك، فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى. وقد نقل الحافظ عليه رحمة الله كلاما للحازمي جاء فيه قال: أعلم أن علم الحديث يشتمل على أنواع كثيرة تقرب من 100 نوع، وكل نوع منها قال علم مستقل. يعني لو أخذنا بعض الأنواع هذا، لو ينظر في بعض أنواع الحديث قد كتب فيها المجلدات، مثل رواية الإخوة أو الإخوة عن الأخوات، وكتب الطبقات والأنساب ونحو ذلك. هذا قال لو نظرنا، وحتى يعني هذه الأنواع هي في الحقيقة وكذا، حتى الحديث الموضوع يعني اللي فيه مجلدات، فكل نوع كما ذكر الحازمي علم مستقل. قال: لو أنفق الطالب فيه عمره لما أدرك نهايته. يقول حافظ بن حجر: وقد فتح الله تعالى بتحرير أنواع زائدة على ما حرره المصنف، تزيد على 35 نوعا. قال: فإذا أضيفت إلى الأنواع التي ذكرها المصنف يقصد ابن الصلاح تمت 100 نوع. قال: كما أشار إليه الحازمي وزيادة. انتهى كلامه. لكنه كما مر معنا لم يوفي ولم يصل إلى مبتغاه، يعني الحافظ بن حجر، وترك ذلك إلى الإمام السيوطي الذي نان ذلك في كتابه البحر. وأما عن كيفية تعداد الإمام ابن الصلاح ولأنواع الحديث وجعله فهرسا لها في مقدمة كتابه، فقد صرح تلميذه وصاحبه، لأن نجد أنه جعل هذا الفهرس في أول كتابه قبل أن يباشر الشرح، قبل أن يباشر. لهذا بعض العلماء يقولون أن الفهرس هذا الأفضل أن يجعل في أول الكتاب لا في آخره، وأخذا عن بعمل بعض العلماء السابقين. فهذا الفهرس الذي ذكره رحمة الله عليه في مقدمة كتابه، فقد صرح تلميذه قلت وصاحبه المحدث فخر الدين عمر ابن يحيى الكرجي بأن الشيخ يعني ابن الصلاح كان إذا حرر نوعا من هذه الأنواع واستوفى التعريف بها وأورد أمثلته، يعني أمثلة هذا النوع وما يتعلق به، أملاه يعني أملاه على الطلاب، ثم انتقل إلى تحرير نوع آخر. قال فلأجل هذا احتاج إلى سرد أنواعه في خطبة الكتاب، يعني كان بعد ما يملي هذا الجزء أو هذا النوع فيجعل هذا النوع يكتبه في مذكر له أو في ورقة أو في فهرس أنه يعني قد يعني أخذ مع الطلاب هذا النوع من الحديث، فكان يكتبه في خطبة كتابه. قال لأنه صنفها بعد فراغه من إملاء الكتاب ليكون، قال عنوانا للأنواع، ليكون عنوانا للأنواع، ولو كانت قال محررة الترتيب على الوجه المناسب ما كان سرده للأنواع في الخطبة كثير الفائدة، كثير الفائدة. انتهى كلام الكرجي، بمعنى أنه جعل الفهرس بعد أن أملى الكتاب ليطلع الطلاب أو الطالب لهذا العلم على مضامين الكتاب وما حواه هذا المصنف، وما حواه هذا المصنف، لأنه لربما يبحث عن بعض أنواع الحديث أو عن مسألة ما تخص مصطلح الحديث فلا يجده في مقدمة كتابي أو في كتاب ابن الصلاح، مقدمة ابن الصلاح هذه. لهذا ذكر ما توصل إليه اجتهاده في مقدمة كتابه، وذكر أنه ليس يعني اعتذر على أنه لربما فاتته بعض الأنواع، والمسألة كانت عنده خاضعة لنوع اجتهاد. هذا قضية الاختصار وأنها من المتماثلات. نجد أن كما ذكرنا أن ابن الصلاح يعني هذا إجابة على ما تعقب به الإمام ابن كثير، أن مع ما لربما فيه شيء من التوسع إلا أن ابن الصلاح جاء إلى كتابه وصرح أنه مع هذا الكتاب يعني يحتاج إلى لربما شيء، أو العلم هذا يحتاج إلى تنويع آخر، وكأنه مع ما ذكره من أنواع كتابه لا يزال من المختصرات، من المختصرات. ثم هو رحمة الله عليه يعني الجهد الذي بذله وإذ أخرج هذا العلم بعد النظر في تلك المطولات المسندة وغير المرتبة، يعني لهذا نال كما ذكرنا سابقا يعني رحمة الله عليه نال كتابه هذا مرتبة عند العلماء، عند العلماء وطلاب هذا العلم. هذا يعني آخر ما أعلق به على هذه الجزية من هذا الكتاب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.